أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المشتق إذا أطلق فتارة يقيد، نقول زيد ضارب الآن أو غدا أو أمس، وأخرى نطلق لا نقيد فنقول زيد ضارب. الماتن يقول إن الإطلاق يساوق ويساوي أن يكون زمان الجري هو زمان النطق، فلو قلنا زيد ضارب أي أنه متلبس بالضرب الآن يتلبس بالضرب، فالإطلاق يساوق ويساوي التلبس الآني الحالي إذا لم تأتي قرينا، ولا يحمل على المضي أو الاستقبال إلا إذا جاءت قرينة خاصة كما رأينا، تقول أمس أو غدا، أو جاءت قرينة عامة كما يقول الماتن، مثل عندما نقول أكرم الفقير. ماذا نريد بإكرام الفقير؟ الفقير هو من يكون فقيرا وقت الإكرام، فها هنا أو تصدق على فقير، نريد أن الصدقة تكون للفقير حين أدائها، فإذا كان أداؤها استقبالا لابد أن يكون المؤدى إليه يتصف بالفقر، هكذا يقول الماتن. هذا المطلب وقع موردا للالتباس، اي ان هل ان زمان الجري هو زمان النطق ام لا؟ فبعض الاصوليين ينبه عليه حتى يزيل هذا اللبس، لعل أن التوهم في الإطلاق يساوق الأزمنة الثلاثة مثلا، لو أطلقنا يمكن أن ينسجم الإطلاق مع المضي أو مع الاستقبال والحال، فيريد أن يقول كلا إن الإطلاق يساوق زمانا النطقي، وأن الزمانين الآخرين المضي والاستقبال يحتاجان إلى إرداف القيد والإتيان به. فإذا تجرد عن القيد المطلق تجرد عن القيد فلا بد أن نحمل زمان الجاري أي زمان التلبس بالمبدأ والاتصال بالصفاء على زمان النوم. وهذا ليس فقط فحسب المشتق باصطلاح النحاة عام حتى الجانب، ولكن الذي يصدق عليه بأنه مشتق باصطلاح الأصوليين كالزوج كما مر عندنا. الزوج أيضا عندما نقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجه أي أنه وقت التلبس بالزوجية، فلو نطقنا حالا يعني يكشف نطقنا عن أنه تلبس بهذا المبدأ فعلا الآن معا. طيب النقطة الثانية هي أنه إذا قلنا زيد ضارب وعمر فقير ومحمد عالم هذه مشتقات لا نشترط كما يقول الماتن وغيره من الأصوليين لا نشترط في جريان المشتاق أن يكون بالفعل بالفعل الآن قد تلبس، المهم أنه لا يصدق عليه أنه مشتاق إلا مع التلبس. فلو تلبس في الماضي وأجرينا الوصف عليه بلحاظ حال المضي صح ذلك، ولو تلبس الآن بهذا المبدأ وأجرينا الوصف عليه بلحاظ حال تلبسه صح ذلك، ولو كان سيتلبس في المستقبل وأجرينا الوصف عليه بلحاظ تلبسه الاستقبالي صح ذلك. معي المدار على أن إجراء الوصف عليه لا بد أن يكون بلحاظ حالة تلبس، هذا هو المدار. معي ولذلك يقول فلا بد من كون النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عموما لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجاري، أما التلبس يمكن أن يتلبس في المستقبل ولكن نقصد أن حال الجاري هو في المستقبل فيكون هذا الإطلاق صحيحا. بمعنى أن العنوان هل يدل على التلبس أو نحوه في خصوص حال الجار فلا يصدق إذا كان قد تلبس وانقضى أم لا، لابد أن يكون بلحاظ حال التلبس، هذا نزاعنا فيه المشتق، لكن مو نزاعنا في أنه متى يتلبس، يمكن أن يتلبس في الاستقبال والجر يكون في الاستقبال فيكون الإجراء ماذا والوصف بهذا الحال بلحاظ الاستقبال صحيحة. معي أي. هذا هو خلاصة الكلام المتقدم. الأمر الرابع مر عندنا كم أمر الثالث معي؟ الأمر الأول في وضع الهيئة له، والثاني في تحرير محل النزاع وبيان النزارة يكون ماذا؟ الوصف بنحو الفعلية، مثل إذا قلنا زيد ماشٍ، وأخرى على نحو الحرفة والملكة والشأنية وما إلى ذلك، والثالث هذا اللي انتهينا منه توا. الرابع الآن، وصلنا إلى الرابع. قال بعضهم، وهذا البحث أيضا لا ينبغي أن يطرح، لأنه في الحقيقة تصحيح لفهم بعض الأصوليين، الظاهر أنه وقع في اشتباه، ولكن لكونه من كبار الأصوليين نحتاج أن ننبه على أنه وقع في هذا الاشتباه، وإلا فهذا المطلب لا ينبغي أن يذكر كتنبيه من التنبيهات. هذا التنبيه، قال بعض الأصوليين إن النزاع ليس في السعة والضيق للمشتهر، لا، النزاع في ماذا؟ النزاع في صدق مفهوم المشتق، أي في حقيقة مفهوم المشتق. وأما سعة المشتق وظيفة المشتق فأمران واضحان، انتبهوا، هذا المطلب الأول، السعة والضيق أمران واضحان بينا الكلام. إذن في ماذا؟ الكلام في أن المشتق هل يصدق على المبدأ الذي تلبس به وانقضى، أم أنه يقتص بما تلبس به حالا، مع وضوح أن السعة والضيق أمران خارجان عن مورد النزاع. الآن لعلكم أدركتم مورد الاشتباه. إذا كان النزاع ليس في سعة وضيق المشتق، بعد لا معنى للقول أنه هل يصدق على المتلبس فقط فحسب، أو يعمل منقضي عنه التلبس، لأن إذا افترضنا أنه له معنى من السعة، الوجود السعي بحيث يشمل الحالة، معي؟ فهذا ينطبق على المتلبس حالا والمنقضي عنه، لأن مفهومه سعي واسع. وإذا كان ضيق لا يصدق إلا على المتلبس حالا، فلا معنى للقول بأن الكلام ليس في سعته وضيقه، وإنما هو في معناه، هل يصدق على كذا أو لا يصدق، لأن هذا النزاع، نزاعنا في المشتق فرع يترتب على النزاع في سعته وضيقه، معنى؟ فإذا كان واسعا صدق على الأمر، وإذا كان ضيقا انطبق على أحدهم وهو المتلبس حالا. فلا نستطيع أن نقول كما قال هذا الأصولي إن النزاع ليس في السعة والضيق، لا، حقيقة النزاع في مصداق السعة والضيق، هذا من مصادقه، لأن إذا كان المشتق له مفهوم سعي واسع يعني فهو يصدق على الحالين، على المتلبس والمنقضي، وإذا كان له مفهوم ضيق فهو يصدق على أحدهما. فالقول بأن النزاع ليس في سعته وضيقه من الاشتباهات، واضح الفكرة لنا. ولذلك لاحظوا ماذا يقول مالك، يقول ربما يدعى أن النزاع في المقام ليس في سعة مفهوم المشتق وضيقه، بل في حال صدقه مع وضوح مفهومه، وأن صدقه على من قضى عنه التلبس هل هو لكونه من أفراده الحقيقية أو الادعائية؟ وأن تحرير النزاع في المفهوم خلط مع محل الكلام. وش تبين؟ تبين هذا حقيقة بحثنا في السعة والضيق معه، لأن أما يكون له مفهوم واسع يشمل المنقضي عنه التلبس والمتلبس فعلا، أو يكون له مفهوم ضيق ولا يشمل إلا المتلبس بالفعل. لكن لا يخفى أن صدق المعنى على الفرد المعلوم حاله حقيقة، وعدم صدقه على ذلك المعنى، صدقه وعدم صدقه، فارع للسعة والضيق في المفهوم. تبعنا؟ ولذلك حقيقة وعدم صدقه فرع لسعة مفهومه له وضيق عن الصدق، ولا معنى للصدق مع كونه لا يشمله، ضيق عن استيعابه، ولا لعدم صدقه عليه مع سعة مفهومه. لا نقول انه لا يصدق مع كون مفهومه سعيا، تبعنا؟ بل الماتن ينبه على مطلب، يقول مر علينا في بحث المجاز انه عند المجاز على رأي السكاكي المجاز العقلي، عندما نقول زيد اساد، بعد لا نستطيع ان ندعي الاسد على بناء على رأي السكاكي انه مو مصداق لحقيقة الاسد. نقول لا، على رأي السكاكي هو اصلا مصداق لحقيقة الاسد، والاسد يشمل هذا الفرد ولكن يشمله بالادعاء. مع كذلك هنا عندما نقول ظاهره، اذا كان ندعي انه فعلا يصدق عليه ضارب، قد لا يصدق عليه ضارب حقيقة لكن ضارب مجازا، فلا بد ان يكون من افراده ومن مصادقه، ولكن ادعاء من مصادقه الادعاء هي واضح. ولذلك يقول بل سبق في استعمال اللفظ في اكثر من معنى انه لا بد من ذلك حتى في الاستعمال المجازي، بناء على ابتناء المجاز على ادعاء دخول الفرد في معنى اللفظ، وعدم الخروج باللفظ عن المعنى، فلا بد فيه من نحو من التصرف في المعنى الموضوع له. نقول الاسد يشمل الفرد الحقيقي حيوان مفترس، ويشمل الرجل الشجاع. هنا كذلك لو قلنا ان المنقضي عنه المبدأ فعلا يشمله ماذا؟ الضارب. عرفنا؟ وحينئذ لا بد من رجوع النزاع في المشتق الى السعة والضيق في المفهوم. فان كان واسعا شمل الفردين، شمل الفردين، وان كان ضيقا شمل احدهما وهو المتلبس بالفعل. عرفنا ان هذا التنبيه لا يستحق ان يذكر، لان لا معنى للقول بان لا نزاع في السعة والضيق، وانما النزاع في المشتق، لان اصلا السعة والضيق مفهوم عام، المفهوم الواسع يشمل الفردين او ضيق فلا يشمل احدهما. سمعنا؟ اي. هنا بحث اخر فلسفي منطقي عقلي، يبدو في الظاهر انه يتنافى مع ما قاله الاصوليون بالمرة، ولكن الماتن يعطي جوابا والمحقق النائيني يعطي جوابا آخر، وكل من هذين العلمين الماتن والمحقق النائيني يحاول أن يبين أن النزاع بين الفارابي والشيخ الرئيس أبو علي سينا، هذا النزاع بينهما لا لا يختلف أو لا يتنافى ويتنافر مع نزاعنا في المستقبل، بل ينسجم. كيف ينسجم؟ لأنه نزاعهما في واد ونزاعنا في واد آخر. فأنا لو قلت مثلا، لاحظ، لو قلت هكذا، لو قلت إن زيدا يصلي، وقصدت أنه يصلي في الليل، وقال شخص آخر زيد يعمل، وقصد أنه في النهار، هل هذان كلامان يتنافيان؟ أحدهما يغير الآخر باعتبار الاختلاف في الزمان. كذلك هنا كلام الشيخ الرئيس والفارابي في واد غير الوادي الذي يبحث فيه الأصوليون، فلذلك لا يتنافى كلامهما مع ما قاله الأصوليون، لأنه في واد آخر تماما. وأرحلنا الفكرة. طيب، خلنا أولا نشوف ماذا قال الفارابي وماذا قال الشيخ الرئيس. قال الفارابي، نعم، والشيخ الرئيس: إن صدق عنوان الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم، هل هو بالإمكان أو بالفعل؟ أحدهما قال، وهو الفارابي: إن صدقه بالإمكان، صدق عنوان الموضوع على الذات بالإمكان، إذا كان هذا الصدق ممكنا فهو صادق. الشيخ الرئيس قال: لا، صدقه إنما يكون بالفعل. مرت عليكم في المنطق عندنا بحثان، بحث نسميه جهة القضية، وبحث نسميه شنو؟ مادة القضية. عارفون بحث الجهة والمادة؟ المادة اللي هي الوجوب والامتناع والامكان، اللي لا تخلو منها قضية من القضايا. هذه القضية ما تكون واجبة او ممتنعة او ممكنة. عندنا جهة للقضية. جهة القضية ما هي؟ ايضا مرت عليكم في المنطق. نقول هذه القضية جهتها هل هي الفعل؟ بالفعل؟ الفعل ما هو؟ يعني ان هذه القضية لابد ان يكون لها وقوع في احد الازمنة الثلاثة، الماضي والحال او الاستقبال، نسمي الجهة فعلية. معي؟ وعندنا جهة للقضية تشبه مادة القضية، الامكان، تارة ينظر اليه كمادة واخرى ينظر اليه كجهة. فان نظر اليه امكان خاص سلب الضرورة عن كلا الطرفين، ضرورة الامتناع وضرورة ماذا؟ الوجوب والاستفاض، كلتا الضرورتين سلبتا من القضية، فأصبحت ممكنة خاصة، أي أن وجودها ليس بضروري وأن عدمها ليس بضروري، اللي هي خلاف الممكنة عامة، والتي نعني بها سلب الضرورة عن أحد الطرفين فقط. هذا مر عليكم في المنطق. إذا نظرنا إلى القضية باعتبار سلب الضرورة عن أحد الطرفين فقط، هذا ننظر للقضية كجهة. معنى الشيخ الفارابي، فارابي ماذا قال؟ قال: إن صدق عنوان الموضوع على الذات في القضايا بالإمكان. ما معنى بالإمكان؟ يعني سلب الضرورة عن أحد الطرفين، معاه الامكان العام. والشيخ الرئيس ماذا قال؟
لا بالفعل وفقط بالامكان. ما معنى بالفعل؟ يعني لا بد ان يكون هذا الوصف له وقوع وتلبس في احد الازمنة الثلاثة، الماضي او الحال او المستقبل. طيب هذا كلام من؟ العلمين الكبيرين في فهم المنطقي والفلسفة،
كلاهما منطقي فيلسوف. تلاحظون من اول نظرة ان هذا الكلام الذي صدر من كل منهما يتنافى مع ما قلنا، لان اذا كان صدق العنوان على الموضوع في القضية انما هو بالامكان، الامكان ينسجم مع المضي والحال والاستقبال بل وعدم التلبس اصلا، لا يشترط ان يكون قد تلبس. ماذا تلبست الذات بالمبدأ؟ ممكن ان انا يمكن ماذا انا اكون شارب او ضارب حتى لو اقول ما تلبس في الازمنة الثلاثة، فيصدق علي شارب وضارب على رأي الشيخ الفارابي حتى مع عدم كوني قد تلبست بالضرب والشردي، ولا لا مجرد اني اكون يمكن هذا الوصف لي يصدق علي على حسب ما قاله الفارابي. اما الشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال لا يصدق الوصف عندما تلبس بالعنوان، لكن اما في الماضي او الحال او في المستقبل. وهذا يخالف ايضا ما قلنا، لان احنا كان نزاعنا فقط ان متى يصدق في الماضي والحال او بس في الحال. فكلام كل من هذين العلمين لا ينسجم مع ما اوردناه شنو بالمرة، بالمرة يخالف ما قلناه بالمرة. فهل ان كلام العلمين هو الصحيح على حسب القواعد الحكمية والفلسفية، او ان كلام الاصوليين هو الصحيح وكلام العلمين ليس بسديد لابد ان نتخذ لنا طريقة، او ان كلا الكلامين صحيح، ما قاله الفيلسوفان الكبيران صحيح لكن ينظر الى جهة، وما قاله الاصوليون صحيح ولكنه ناظر الى جهة اخرى. فاذا الكلام وين؟ ها هنا وقع. يقول هذا البحث يتصور منه بعض الاصوليين انه لا بد من تحرير المسألة وتبيان هذه المسألة لئلا نقع في لبس في ان ما قاله المناطق والفلاسفة هل هو الصحيح او ما قاله الاصوليون هو الصحيح، لابد ان نحرر محل النزاع. لكن الماتن يقول مع الاسف الشديد، كيف مع الاسف الشديد؟ يقول بعض المسائل بالرغم من كونها ذات أهمية كبيرة إلا أنها لا يحرر فيها محل البحث والنزاع. مثل هذه المسألة مفروض أن يحرر محل النزاع حتى يتضح ويتبين أن ما قاله الفيلسوفان هو الصحيح أو ما قاله الأصوليون هو الصحيح. من هنا الماتن يقول انا لم ارى اصوليا من الاصوليين حاول ان يحرر محل النزاع، ما في، ما عدا المحقق النائيني. المحقق النائيني قال كلا، ما افاده الفيلسوفان الكبيران الفارابي والشيخ الرئيس يختلف عن بحث الاصولي. هو في على هضبة كلامهم، ماذا على هضبة؟ هضبة ماذا؟ الفلسفة والمنطق. وكلام الاصوليين في وادي الفرق
فكم هو فرق بين ما كان على عرفة وما كان في الوادي؟ المكان يختلف والارتفاع يختلف معي؟ فلا يمكن ان يكون كلامهما متناف مع ما يحرره ويقول به الاصوليون. انتبهنا؟ طيب، من هنا اراد المحقق النائري ان يبين الفارق بين كلام العلمين الفيلسوفين الكبيرين وبين ما قاله الاصوليون. يقول شوف الفارق، انتبه الى الفارق. الفارق هو انه نحن عندما نأتي بقضية نقول هكذا: زيد ضارب، عمرو زوج، محمد صديق، وعلي عالم. معي؟ هذه أمثلة. نلاحظ في الأمثلة إن صدق المشتق يختلف فيه، فبعضهم يقول لا يصدق عالم على من نسي علمه، ولا يصدق شاعر على من زالت عنه الملكة. لا بد أن يكون الآن عند ملكة الشعر بحيث يرتجز ويقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. يقول كذا ولا ما يصير شاعر؟ عرفنا؟ هكذا. اذا يقول المحقق النائري نظرنا نحن في القضايا الحملية، نظرنا ماذا؟ في القضايا الحملية. زيد عالم، خالد فاهم، محمد ماذا؟ صديق كما قلنا، وعلي منطيق. يقول لابد أن يشترط الآن يتلبس المبدأ بالوصف أو الوصف بالمبدأ ليصدق إجراء الوصف على الذات بالفعل أو لا، حتى لو انقضى ذلك المبدأ عن الذات ولم تكن في الحال متلبسة به صدق عليها. هذه في القضايا الحملية. عرفنا؟ كلام الفارابي مع الشيخ الرئيس وين؟ في القضايا المركبة. إذا قلنا مثلا لاحظة: كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل ما دام كاتبا، شفت شلون بالطبيعي اسطولة مركبة مثل القطع، صح ولا لا؟ مش كذا رجبنا فيها. كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل، يعني الآن فعلا يتصل بحركة الأصابع، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ قد اتصف بكونه كاتب يكتب. معنى؟ على كل ما يدرون الآن الكتابة بالنطق زمان أول، الآن في البرامج الجديدة في اللغة الإنجليزية تصير كاتب وانت بس تتكلم والكمبيوتر يكتب. حتى بالعربي بس يقولون مو ها؟ ما ضبط 100% إن شاء الله يضبط. هي أسهلي على كل. الزمان السابق هكذا، يعني يتصور العالم ان كل كاتب متحرك الاصابر بالفعل، يعني لابد ان يتصف سواء الوصف الان في الحال كتابته في الماضي او في المستقبل. فكلام الفارابي والشيخ الرئيس في القضايا المركبة، وكلام الاصوليين وين؟ في القضايا الحملية البسيطة. فهمت قلنا ان كلام هؤلاء في وادي وكلام اولئك في واد اخر وعليها ضبة اخرى. هكذا حرر المحقق النعيمي محل النزاع بين الاصوليين والمناطق الفلاسفة. طيب خلنا نشوف الماتن هل يرتضي هذا المطلب او لا. يقول الماتن في رده على المحقق النعيمي: هذا من العجب العجاب. في شيء عجيب، في اشياء فيها عجائب. يقول هذا من العجب العجاب. طيب احنا لو جئنا بالقضية المركب كاتب ثم قلنا كل كاتب، الكاتب هذا هو الموضوع. طيب متحرك الاصابع بالفعل ما دام كاتبا هذا هو المحمول صح؟ هذا المحمول وهو حركة الاصابع عندما تسند هذه القضية بأكملها إلى الكاتب الموضوع، هل معنى ذلك أن الإسناد يجعل القضية المركبة تختلف عن القضية البسيطة؟ كلاهما واحد. القضية المركبة الوصف فيها يماثل القضية البسيطة ولا فرق بينهما إلا في التركب والبساطة، وإلا في المعنى الأمر واحد، لأن المدار والمعيار في صدق الموضوع على في صدق المحمول على الموضوع هو ماذا؟ الالتقاء والحام لكل القضية من؟ وليس المدار في الصدق في القضية الحملية يختلف عن القضية المركبة. البساط والمركبات كلاهما على حد سواء. فلا معنى لقولك أيها المحقق النائيني، أيها العلم، يا أستاذ المحققين، إن كلام الأصوليين يختلف عن كلام مناطقة الفلاسفة. أولئك كلامهم في القضايا المركبة وكلام الأصوليين في القضايا الحملية والبسيطة. الصحيح أن النزاع ماذا؟ عام شامل يشمل هذه القضايا. طيب لو سألنا الآن أصوليا من الأصوليين وسألنا عندما نقول كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل ما دام كاتبا، نقول له هذا وصف للكاتب وهو حركة الأصابع، متى يتصف بها الكاتب؟ هل يشترط أن يكون تلبس وانقضى عنه التلبس، أو لا بد أن يكون بالفعل يكتب حتى يصدق عليه أنه متحرك؟ لقال لا، من يقول بأن المشتق في المتلبس قال لا يقول لا بد الآن، ومن يقول بالعام يقول يشمل الماضي والحاضر المنقضي والمتلبس بالفعل. فالقضية لا تختلف أبدا، لا تختلف أبدا القضية. عرفنا؟ من هنا الماتن يقول أنا كمحقق أصولي عندي جواب يزيل اللبس ويدفع الارتياب أفضل وأحسن من الإجابة التي قدمها لنا المحقق النائيني. أول نقرأ البحث وتالي نأتي بجواب الماتن حتى ليكون ما طبق نقول. الأمر الخامس: حكي عن الفارابي والشيخ الخلاف في أن صدق عنوان الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم، هل هو بالإمكان أو بالفعل؟ عرفنا هذه جهة القضية نسميها مع مادة القضية، بس البحث في الجهة طبعا مو في المادة، لأن المادة هي الوجوب والامتناع والإمكان. الذي يكفي فيه الصدق في أحد الأزمنة الثلاثة، فإذا قيل كل ماشي متحرك فالموضوع هو الماشي بالإمكان، عندما أقول كل ما يجب متحرك يعني من كان يتمكن من المشي فهو يصدق عليه أنه ماذا متحرك، لكن يصدق عليه أنه متحرك ماذا أيضا بالإمكان معه. والماشي بالفعل عند الشيخ الرأي، وقد استدل على الثاني بعضهم، أي ثاني يعني مذهب الشيخ الرئيس أنه لا بد أن يكون بالفعل معاي تلبس، لكن في أحد الأزمنة الثلاثة، بأن ذلك هو المتبادر في العرف واللغة. هذا بعد يوقعنا في اللبس الأكبر، يعني العرف واللغة ماذا يقولون؟ يقولون أن المشتق يصدق في الأزمنة الثلاثة، المال أن الفعل مع الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا الاستدلال لا يناسب ما سبق من الاتفاق على عدم صدق المشتق حقيقة على من سيتلبس بالمبدأ في الاستقبال. قلنا هذا مجاز قطعا في اول البحث معي، قلنا الكلام هو في وين فقط، في انه هل هو حقيقة المتلبس بالفعل، هذا مورد اتفاق انه حقيقة، يعم المنقضي عنه مورد خلاف، بعضهم يقول نعم بعضهم يقول لا. اما المستقبل فجميع الاصوليين قالوا بانه مجال نعم. وهذا لا يناسب ما سبق من الاتفاق على عدم صدق المشتق حقيقة مع التلبس في الاستقبال، فضلا عما لم يتلبس حتى في الاستقبال، اللي نظرية الفارابي قال ممكن بس ممكن، هذا يصدق عليه ماذا؟ انه ما شيء، بل لم يكن تلبسه الا بالامكان. كما قد لا يناسبه ايضا ما ذكروه في وجه تسمية القضية بالفعلية، ليش سموها بالفعلية؟ يقول اذا نرجع الى القضية الفعلية في المنطق، يقولون الفعلية هي ما كان فيها تلبس في احد الأزمنة الثلاثة كما شرحنا، وهي التي حكم فيها بتحقق النسبة في احد الأزمنة الثلاثة، ولذلك نسميها القضية المطلقة معاه، من أن مفادها هو المفهوم من القضية عند إطلاقه. يعني إحنا ماذا نفهم من هذه القضية المطلقة؟ أن التلبس إما في الحال أو في الماضي أو في الاستقبال، وهذا أيضا ينافي كلام الأصوليين بأن التلبس الاستقبالي حتما مجاز، والنزاع فقط في الحال والماضي. بدأت أنه لو تم الاتفاق السابق في المشتق فلا يفهم من الإطلاق إلا التلبس في الحال، أو أكثر من ذلك التلبس في الماضي، أما في المستقبل فقط عن مجاز كما أشرنا إلى ذلك في أول باح. ثم يقول ولم أعثر عاجلا على من تعرض لهذه المسألة حتى ما أفاده المحقق النائين يرحمه الله، فقد ذكر أن النزاع بين الفارابي والشيخ أجنبي عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو المفاهيم ماذا؟ الإفرادية، والنزاع المذكور في القضايا المركبة التركيبية، وأن المحمولات في القضايا المركبة هل هي ثابتة على الأفراد الممكنة أو خصوص الأفراد الفعلية. وللكلام في ثم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين.